السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طمنونا على الصوت بس، طمنونا على الصوت. السلام عليكم. حد بس يكتب لي الصوت يعني منضبط عشان نبدأ بإذن الله تعالى. طيب يلا تمام، توكلنا على الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث مع سلسلة المشكلات الزوجية، واللي سماها إخواننا في الطريق إلى الله هو وهي. تكلمنا في اللقاء الأول عن تفهم الزوج أو عدم تفهم الزوج لاحتياجات الزوجة، وفي اللقاء الثاني عدم تفهم الزوجة لاحتياجات الزوج. النهاردة نتكلم عن مشكلة يعني موجودة، وموجودة بكثرة للأسف الشديد، وبيتعرض لها الكل. يعني مش عايز أقول الكل، لكن في بيوت كثير فيها هذه المشكلة. فإحنا بنتعرض للمشكلة بداية، مش عايزين نقول إيه والله ده في واحد بيغضب نقول له لا تغضب، ده كلام صحيح و100% وعلى رأسنا من فوق، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو عارف الكلام ده، عارف إنه هو لا تغضب، ولذلك إحنا بنقول إنه بنتعامل مع المشكلة، بنمسكها نحللها نشوف المداخل والمخارج، لأن أوقات بيكون الشخص جاي بيشتكي وهو سبب المشكلة، يعني المشكلة مش من حد تاني، المشكلة من عنده هو. ولذلك نضبط هذه المسألة. طيب ما هي متوسطة تماما، يعني خلينا بقى نمشي كده، بارك الله فيك. طيب المشكلة بتاعت النهاردة عن العصبية والعنف بين الأزواج. يعني في زوج عصبي جدا، بس احنا هنتكلم النهاردة عن الزوج نفسه، هنتكلم عن الزوج نفسه، عصبية الزوج وعنف الزوج تجاه الزوج، وإيه اللي وصله لهذا الأمر، وكيف نحل هذه المشكلة، وإيه الآثار السلبية على الزوجة والزوج والمجتمع والكلام ده كله. لأن الموضوع يعني زي ما يقولوا خرج عن الإيه، عن المألوف، وإن كان هو أصلا غير مألوف. طيب العنف والعصبية الاثنين دول توأم بعض، عنف وعصبية الاثنين دول توأم بعض. في عصبية يبقى أكيد في عنف، طالما في عصبية يتولد منها العنف مباشرة. فلا يوجد عنف إلا إذا كان معاه عصبية من البداية. طيب هذه العصبية بتظهر في إيه؟ يعني إيه هي مظاهر هذه العصبية؟ ممكن شتيمة، ممكن سب، ممكن يعني توصل للضرب، بل ممكن أن تصل إلى القتل والعياذ بالله. فهذه العصبية قد تصل بالإنسان إلى أمور كثيرة، ممكن يصل إلى حد القتل. يا ترى مين الضحية في هذا الموضوع؟ الضحية ممكن يكون هو في الأصل، وممكن تكون الزوجة، وممكن يكون الأولاد. يبقى كل دول من الممكن ان هم يكونوا ضحايا، وهيكونوا عامل غير يعني نقدر نقول غير مطمئن في المجتمع. فالمجتمع اللي فيه هذه المظاهر بلا شك يعني هيبقى مجتمع فاشل، ومجتمع فيه مشكلات كبيرة جدا. وطبعا يعني صفح الجرائد تطالعنا باستمرار عن هذه المشكلات. طيب انا اللي يهمني في الموضوع النهاردة ان احنا نحل هذه المشكلة. يعني من وقع في هذه المشكلة، ممكن اكون انا واقع فيها، ممكن حضرتك، ممكن حضرتك، ممكن اي حد يكون بيسمعنا او بيشاهدنا فيكون واقع في هذه المشكلة. طيب انا هتكلم بداية عن الزوجة، لان هي اللي واقع عليها العنف. شعور هذه الزوجة عندما تتعرض لهذا العنف من الزوج، بيضربني، بيشتمني، بيهني، بل قد يصل ان هو يرفع عليها السلاح، ممكن يرفع عليها سكينة، ممكن يرفع عليها مسدس، كل دوت تحت العنف وتحت هذه العصبية المتولدة أو التي تولد العنف. طيب، أول مظهر من مظاهر الغير صحية واللي بتتعرض لها أو بتنتج من هذا الأمر عند الزوجة، الزوجة من شدة، انتبهوا، الزوجة من شدة خوفها قد تصل إن هي لا تستطيع أن تفصح عن هذه المشكلة. يعني كون بتنضرب ليل نهار، بتتسب ليل نهار، تتشتم ليل نهار، والكارثة إن هي لا تستطيع أن هي تتكلم عن هذا الأمر ولا تفصح عنه حتى لأقرب الأقربين. يعني ممكن لا تستطيع أن تفصح عن هذا الأمر مع والدها ولا أخوها ولا أخواتها، مع أنها بتنضرب ليل نهار لكن لا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ لأنها عارفة أن هي تنضرب، إذا تكلمت يبقى هتنضرب مرة تانية. فطبعا هنا بيحدث يعني إيه، شدة الخوف عند هذه المرأة لدرجة أن هي لا تستطيع أن تدافع نفسها، أو أن هي تقول أنا بيحصل معايا كذا أو بيحصل معايا كذا. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده أنه أسرار البيت ديت ليست أسرار، لأن الموضوع خرج عن الإيه، خرج عن الشيء الصحيح، ولذلك لابد من تدخل أحد في هذه المشكلة ليحل هذا الأمر. طيب، النقطة الثانية أن الزوجة أوقات من شدة الضرب والشتيمة والسب والإهانة ممكن تروح داخلة في حالة صحية، منها تدخل مثلا في حاجة زي الاكتئاب، ممكن تدخل في حالة مرضية زي القولون مثلا، ممكن تدخل في حاجة زي السكر، ممكن يعني أمور كثيرة جدا من الممكن أن تحدث. من أسوأ الأمور اللي هي ممكن أن تحدث بسبب هذا الضرب وهذه هذا السب وهذا الشتيمة والعنف، إنه الزوجة تبدأ تفقد الثقة في نفسها. الزوجة ستفقد الثقة في نفسها، دايما تقول إيه، طب أنا بنضرب باستمرار مثلا، فتبدأ تعمل إيه، تقول ربما أكون أنا السبب، فبدأت تتنازل وتقول ربما أكون أنا السبب اللي بيخليه يعمل معايا كده. هو أوقات كثيرة أو في أوقات من الأوقات فعلا بتكون هي السبب، لكن دوت لا يعطيه يعني الحق في أنه هو يرفع إيده عليه. فشعور الزوجة يعني هذا الأمر قد يوصل الزوجة أن هي تفقد الثقة في نفسها. وأنا بقول هنا إذا فقدت الزوجة في نفسها كيف ستربي أبناء، كيف ستربي أبناء يصلحوا لهذا المجتمع؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. ولذلك احنا يعني المفروض أن الزوجة تكون واثقة في نفسها، الزوج واثق في نفسه، الأولاد، لذلك تكون أسرة تقدر تخرج للمجتمع، تواجه المجتمع وتبني وتنتج، مش أسرة عمالين احنا نصلح فيها. أنا كنت أتمنى أن هذه اللقاءات نكون بنبني فيها حاجة. هو طبعا الحمد لله يعني احنا بنصحح هذه المشكلات ونحاول نحلها، لكن كنت اتمنى ان احنا ما نكونش ناخد وقت في هذه المشكلات ونكون بنعمل شيء، يعني بنتكلم في مشروعات ستقوم بها الأسرة، بنتكلم في مشروعات سنقوم بها نحن، بنتكلم في يعني انتاج. اما احنا الان عاملين نرمم، يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا في حالة ترميم لما هو يعني انهدم للأسف الشديد. أيضا من الأمور أن الزوجة بدأت أو ستشعر بعدم الأمان، عدم الأمان. تخيلوا أن يكون الزوج هو سبب عدم الأمان للزوجة، بعد ما كان المفروض أن تأخذ الأمان أو تأخذ هذا الأمان من زوجها، الآن ستفقد الأمان بسبب زوجها وتقول يعني إذا كان أعز الناس بيضربني يعني فأي أمان بعد كده، يعني أفضل الناس اللي هو المفروض اللي هي تحتمي فيه. ولذلك أنتم تتذكروا يعني في الحادثة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مشكلة من المشكلات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلمي، فقال أتكلم أم أتكلم أنا، فقالت له تكلم ولا تقل إلا حقا، تكلم وتقول. هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقول الحق فمن سيقول الحق؟ فقام سيدنا أبو بكر يعني هم أن يضربها، بسرعة جريت واحتمت في النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن في مشكلة ما بينهم هما الاثنين، ولكن احتمت في النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو ده الأمان بتاعها، هو ده الأمان المفروض تحتمي به. فتخيلوا أن هذا الأمان أصبح الآن هو مصدر الخوف والهلع والصرع اللي موجود في عند الزوجة وعند الأولاد. فبدأت تفقد الزوجة هذا الشعور، شعور بعدم الأمان، لأن يعني أعز الناس عندها والمفروض يأمنها هو اللي بيضربها للأسف الشديد. نتج عن ذلك أيضا أن هذه المرأة، هذه الزوجة، بدأت تشعر وكأنها يعني شيء تافه، شيء يعني اذا كان شيء بينضرب كل يوم بينضرب على اي حاجه بينضرب، فبدات تفقد وكانها شيء يعني ايه ليس به كفاءه، فاصبحت تهمل في الاولاد. انا اذا كنت انا لا انا لا اصلح، بدات يعني عند بدا يبقى عندها هذه القناعات، تقول انا لا اصلح ان انا في تربيه الاولاد أو الاولاد، فبدات يعني ايه تفقد هذه الثقه وهذه الكفاءه، فبدات تترك الواجب المفروض ان تقوم به وهو واجب الامومه، خلاص تركت هذا الأمر بسبب هذا الزوج من العصبية ومن هذا العنف الذي يمارسه مع زوجته. طبعا ناهيك عن الشعور بالذلة والمهانة، يعني أصعب شيء أنك أنت تضرب إنسان، يعني أي بيت من البيوت فيه مشاكل، كل البيوت فيها مشاكل، ما يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا لسه بحكي لك الآن، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشاكل، لكن كيف تحل المشكلة؟ كيف تحل المشكلة؟ بالضرب. وإذا ضربت يعني ده ضرب موجود في لكن كيفية الضرب، أما أنك ماسك يعني خرسانة وماسك عصاية وترفع سكينة وترفع مسدس كمان، وصلت الأمر أنا هحكي لكم على يعني مشكلات يعني صلى الله عليه وسلم، ففي مشكلات موجودة. فأصبحت هذه المرأة وهذه الزوجة شعرت بالذل والمهانة، أن في إنسان المفروض أن جه طلبها من والدها واختارها ما بين الناس وبعد كده يمسكها يضربها، ويعني الأمور يندى لها الجبين سواء من كبار سواء من صغار. فللأسف الشديد يعني بدل ما نعيش أجمل أيام حياتنا بقينا نعملها مشكلات، ونبدأ إن إيه عندنا مشكلات زوجية وعملنا لها سلسلة وعملنا لها دورة في 8 لقاءات ولا أكثر ولا أقل عمالين نحل في هذه المشكلات. المفروض إن إحنا نتكلم سبل السعادة في الحياة الزوجية، مش عمالين إن إحنا نحل الإيه الحياة الزوجية والمشاكل اللي فيها. لكن لابد ان يعني ما دام هذا الامر قد حدث فلابد من التعرض له. تصل هذه الزوجه في بعض الاحوال برضو الى الانكسار النفسي، خلاص يعني وصلت لحاله كل دوت عمال يتراكم يتراكم يتراكم، فحصل عندها زي انكسار نفسي. في زوجه بتحكي من يعني مشكله من المشكلات من درجة خوفها، خايفة من زوجها لا يعمل معها زي ما عمل مع ابنها، عصبي جدا الزوج عصبي جدا، فالعصبية تولد العنف. فابنه خرج برا، وابنه كان يعني في سن الشباب وخرج وتأخر، جه الابن من برا الأب انت فين انت اتأخرت انت كذا، مد ايده عليه ضربه، لوصل ان هو وصل لدرجة ان هو خنق الولد كان هيموته. فهي بدأت تخاف، بدأت تخاف انه ممكن يعمل معايا كده، ممكن يخنقني في مرة يموتني، فبدأت تنضرب وتسكت وبدأت خلاص يعني تتجنبه، كل هذه الامور بدأت هي ايه تعملها، فنتيجة عنف هذا الزوج. فديت بعض المشاعر اللي هي قد تنتاب هذه الزوجة نتيجة عنف هذا الزوج وعصبية هذا الزوج. طيب ايه هي مظاهر، ايه هي مظاهر العنف بقى والعصبية على الزوج أو من الزوج على زوجته؟ إيه هي المظاهر اللي احنا بنشوفها في الحياة الزوجية؟ أولا الحياة الزوجية ستصبح متوترة تماما ولفترات طويلة، وقد تتسبب في أنه بقى يسيب البيت، هي تسيب البيت، هي تهرب، فيحدث توتر في الحياة الزوجية، قد يصل إلى انفصال بدون انفصال، يعني قد يصل الأمر إلى انفصال في الحياة الزوجية بدون انفصال. هي تقول لك خلاص أنا متحملة لحد بقى ما إيه الأولاد يتزوجوا ولا كذا ولا هيعيشوا والسلام، وهو خلاص شاف طريقه برا البيت وبدأ يتأخر برا البيت، وده يعني مشكلة من المشكلات اللي احنا هنشوفها بعد كده. إذن ده مظهر من المظاهر إنه وجود هذا العنف وهذه العصبية في البيت وهذه يعني الأمور الغير مرغوبة أدت إلى توتر في العلاقات الزوجية والحياة الزوجية ما بين الزوجين. أيضا من الأمور من المظاهر أنه رغبة الزوج في الطلاق والزوجة كمان أيضا في الطلاق، وممكن الزوجة تبدأ حتى نكلمها تطلب الطلاق. طيب أنت بتطلب الطلاق ليه؟ ما تتكلمش، تخاف تتكلم ولا تبدي أسباب، يعني طلب الطلاق بدون أسباب. طب إيه السبب؟ تقول لك أنا عايز أطلق. طب في إيه اللي حصل؟ أنا عايز أطلق، لأن خايفة تتكلم لا يحصل مشكلة أكبر وتنضرب وكذا وكذا، المهم طلقوني. فقد يصل الأمر إلى رغبة الزوج في الزوجة في الطلاق دون يعني عدم ذكر الأسباب منها، فقط تريد أن هي تطلق. أيضا من مظاهر العنف والعصبية على الزوجين، وده الأسوأ بقى يعني، ده ديت أسوأ من كل اللي فات، اللي هي انتياب الزوجة حالة من الغضب. يعني خلاص بقى وصلت لمرحلة مش قادرة تدافع عن نفسها، فتأتي فترة عليها تريد أن تفرغ هذه الشحنة من الغضب اللي هو واقع عليها واقع عليها واقع عليها، فزي ما بيقولوا بقى ما صدقت تلاقي حد إن هي توقع عليها هذا الغضب. يقع الغضب على مين؟ على الأولاد للأسف الشديد الصغار. يعني خلاص فالأب بيضرب الأم والأم تضرب الولاد، طبعا ده سيؤثر على الأولاد في التنشئة، وغالبا هؤلاء الأولاد عندما يكبروا ويتزوجوا غالبا سيكونوا مثل أبيهم للأسف الشديد. وهكذا العملية عمالة تسير وعمالة كأنها حركة وكأنها عجلة دائرة. فدي من أسوأ الأمور، أن ينتاب هذه الزوجة هذا الشعور من الغضب الكامن عندها ويتراكم عندها، بحيث أن هي بعد ذلك تفرغ هذا الغضب في الأولاد الصغار، والأولاد الصغار لا حول لهم ولا قوة. أيضا من مظاهر هذا العنف الموجود من الأزواج على الزوجات، أنه قد تميل الزوجة إلى العزلة تماما. طيب هتروحي عند أهلك؟ لا مش رايحة. طب روح عند أهلي؟ لا مش رايحة. طب نزور فلان؟ لا. طب نزور فلانة؟ لا. طب تخرجي؟ لا. خلاص هي انعزلت تماما لفقدان الثقة بقى في نفسها، لكل دوات ان هي شعورها بالذل والمهانة، وبعدين تخاف ان هي تشوف حتى صديقتها ولا أقاربها في حالة من العيش جيدة أو كده، وبالتالي تقول يعني أنا هروح يعني إيه سأدخل الحزن على نفسي أكثر، أنا إيه أنا جالسة في البيت. فتبدأ تعمل عندها عزلة في حياتها الزوجية. طيب أيضا قد تصل الرغبة لديها من كثرة الإهانة والكبت، أنه يصل الأمر أن هي ممكن تصل إلى مرحلة أن هي ممكن تنتقم بقى من زوجها. يعني شوفوا المسألة بتوصل لحد فين، يا أولاد متضررين، هي متضررة، الزوج متضرر، المجتمع متضرر، كل دوت. فتخيلوا أن هو ممكن يوصلها أن هي تبقى قاتلة في النهاية، وهو أصلا ممكن يقع في هذا الأمر والعياذ بالله. فهو مع الضغط دوت مع الضغط، فبدأت أن هي ممكن تيجي في فترة تقول لا أنا لازم أنتقم لنفسي، وتنتقم من الزوج للأسف الشديد، وكل دوت بسبب أن هو إيه. طبعا احنا سنأتي إلى الحل، احنا بنعرض المشكلة كلها عشان احنا لما بنيجي نتعرض لمشاكل وحد يسألنا وكلام دوت، او حد يسأل حد تاني فيقول له تقول له مثلا ايه انا زوجي بيغضب وعصبي وعنيف، فيروح للزوج يقول له يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ايوه صح، ده كلام فيهوش اي، هو ده الكلام الصحيح، لكن احنا لازم نعرف ما الذي جعله يغضب، وكيف نحل هذه المشكلة، وإمتى بيغضب وبيغضب إزاي، ولما بيغضب بيعمل إيه. كل ديت لازم يعني لازم نعرفها عشان نحل المشكلة. أما يعني بمجرد ما أنا أقول له لا تغضب، ولو كان من الإيمان يعني العظيم ما كانش غضب من البداية، إنما يعني مش بمجرد ما أنا أقول له لا تغضب يقول لك طيب جزاك الله خير أنا خلاص كده مش هغضب. لا، ده لازم أحلل المشكلة ديت، شوف إيه هي الأسباب، ولما بيغضب بيغضب ازاي، يعني بيمد ايده بيمد رجله بيشيل سلاح بيعمل ايه بالضبط. نقول له لا انتبه كذا كذا كذا، ونعرفه يعني مخاطر هذا الامر. فارجو ان احنا ننتبه لهذه النقطة، هنتكلم ان شاء الله عن الاسباب المؤدية لهذه المشكلة. ايضا من المظاهر يعني التي تنتج عن العنف وهذا الامر، اللجوء الزوجة للكذب، ان الزوجه تكذب بقى خلاص، ما هتكذب علشان ما تنضربش، فخلاص خلاها كذابه لانها ايه خايفه لا تنضرب، خايفه لا يعنفها، خايفه لا يتعصب عليها، فبدات تكذب فوقعها في ايه في معصيه يعني عظيمه. طيب يعني ممكن حتى لما يجي مثلا انت ممكن تكون مضروبه، طيب انت في ايه، ايه اللي على وشك دوت، ايه اللي على جسمك ده، تقول لا ما فيش حاجه، ده انا وقعت اصلا وانا على السلم، خايفه يعني خايفة تتكلم فتكذب. أو ممكن تعمل أي حاجة تانية وهو بقى يسألها فين كذا فين كذا فتكذب، ليه؟ خايفة أنه هو يمد يده عليها. بل الأخطر من ذلك إن ممكن الأبناء أو البنات يعني عافانا الله وإياكم المسلمين أجمعين ممكن يقعوا في أخطاء كبيرة جدا وهي تخبي عليه وتكذب. ليه؟ لأن هو لا يتعامل بحكمة بل يتعامل بعنف ويتعامل بشدة ويتعامل بعصبية فأدى إلى ضياع الأولاد أيضا لأنها خايفة منه. فانتبهوا لهذا الأمر. احنا يعني البيوت للأسف شديد فيها مشاكل كبيرة جدا. يعني نحاول مع بعضنا ان احنا ايه يعني نحط ايدينا في ايدين بعضنا نوجد بعض الحلول حتى يعني ينصلح هذا المجتمع والمجتمعات الإسلامية جميعا. طيب ايضا من مظاهر يعني يعني المظاهر المترتبة على ذلك عدم رغبة الزوجة اصلا في الحياة الزوجية بالكامل بقى بكل ما فيها، يعني بكل ما فيها هي عدم لا ترغب في الحياة الزوجية، لا فيك إنسان لا في حياة زوجية ولا علاقات ولا أي شيء، كل دوت خلاص هي كرهت الدنيا بسبب. ويعني هي مش متصورة، يعني هي مش متصورة واحد بيضربها بالنهار وبعد كده مثلا يعني، فطبعا ما ينفعش. طيب من أيضا المظاهر إن هي ستبدأ تهمل في نفسها وفي أولادها وفي مظهرها، كل ده خلاص بقى يعني الحياة بالنسبة لها كما يقال يعني إيه أصبح ليس لها طعم. طيب هتتعرض هي وأولادها لممكن يتعرضوا لمشكلات سلوكية أو مشكلات صحية. ديت من المظاهر. المشكلات السلوكية يعني زي ما قلنا ممكن يكون عندها انطواء والأولاد يحدث عندهم انطواء أيضا، بل ممكن بدل الانطواء العكس والنقيض تماما يحدث عدوانية، يبقى عدواني. ليه؟ لأنه بتنضرب فتبقى عدوانية بقى خلاص عايز تاخد حقها فتبقى عدوانية. إما أن هي يحصل عندها انطواء أو أن هي يحصل عندها عدوانية وتحب إيه الانتقام، وده ينتقل أيضا إلى الأولاد لأنهم بيرون يعني أمهم وهي تضرب وتهان وتسب وتشتم. ممكن يحدث بعض المشكلات الصحية طبعا اللي احنا عارفينه القولون العصبي، ويحدث صداع، ويحصل حتى ممكن الأولاد لما تيجي مثلا عندهم التبول لا إرادي إلى فترات طويلة، التبول لا إرادي من يعني والأطباء طبعا يعني أدرى مننا بهذا الأمر، لكن من ضمن اللي احنا قرأناه بأنه التبول الإرادي من أسبابه الرئيسية على حسب ما احنا قرأنا من أسبابه الرئيسية هو مسألة عدم الأمان، أن الطفل أو الولد أو البنت يعني ليس له عنده حالة أمان. دي من الناحية النفسية. طبعا من الممكن أن يكون فيه أمور يعني عضوية أخرى، لكن دي من الأسباب اللي هي النفسية، يشعر الولد بالخوف بالهلع بكذا فيحدث عنده مسألة التبول اللا إرادي. طيب دي مظاهر ومظاهر لا يستهان بها في التعامل مع هذه المشكلة. وأنا ذكرت لحضراتكم أنه من أسبوعين ثلاثة تقريبا أنا جات لي رسالة وبيقول لي أنا يعني طلقت زوجتي بالثلاثة. طيب خير سيدي إيه اللي حصل؟ قال لي أنا تعصبت ورميت عليها اليمين بالثلاثة. وطبعا هو جاي بقى بيسأل يعني إيه كده تبقى طالق ولا مش طالق؟ يعني طبعا إحنا بعد ما هدينا الدنيا كلها بنسأل طب فرضا أن هي مش طالق، يعني افترض أن هي مش طالق هتعمل إيه بقى؟ هل هترجع تاني تضربها؟ ما هو يعني بحسبها كتسألني تقول لي ايه طيب ازاي عالج نفسي من هذه المشكلة ان انا ما تعصبش ولا اضربها ولا لا، هو يهمه هي طالق ولا مش طالق. طيب بعد ما مش طالق خلاص ترجع واضربها تاني. يعني ده بصراحة ديت مش بيوت اصلا تبنى بهذا الشكل ولا بهذه الطريقة. طيب ايه اسباب هذه المشكلة؟ يعني ما اسباب هذه المشكلة التي يعني تصيب الإنسان بالهم والحزن يعني لما بيجي يتكلم عليه؟ يعني شيء بس أنا بصراحة ما كنت أحب أتكلم في هذا الأمر يعني، لكن الله المستعان. طيب إيه أسباب يعني المؤدية لهذه المشكلة؟ يعني ما الأسباب التي أدت الزوج إن هو يتعصب ويضرب زوجته ويبهدلها ويشتمها ويضربها إيه الأسباب اللي وصلت الأمر لهذا هذه المرحلة؟ طيب ربما تكون هذه العصبية والعنف كرد فعل، يعني ما يكونش هو أصلا عصبي بس يكون رد فعل. يعني ممكن تكون الزوجة عندها بعض الصفات تجعل الزوج ان هو يتعصب وقد يصل الامر الى الضرب. فبنقول للزوجة لو سمحتي لو تكرمتي يعني اضبطي الامور شوية ولا توصلي زوجك الى هذا، يعني اللي هو يبقى رد فعل لما تقومين به انت. طبعا المشكلة ليست منحصرة عند الزوج فقط، احنا لما نيجي نحل المشكلة هتلاقي في أسباب موجودة عند الزوج وفي أسباب موجودة عند الزوجة هي اللي أدت لهذا الأمر، وده اللي احنا نتكلم فيه. إن أول نقطة ممكن يكون ده رد فعل لبعض تصرفاتها، يكون رد فعل لصفات عندها وبالتالي أخذ رد الفعل دوت، يعني هو بيحاول يصلحها هي مش عايزة تصلح خالص في أمور ولا ينبغي السكوت عنها، فخلاص بدأ ياخد رد فعل بقى، بدأ يشتم بدأ يضرب بدأ يبهدل ويكسر وكده، فده بنقول إيه ننتبه لهذا الأمر. ربما يعني من الأسباب ربما هو يكون نفسه هو عنده حالة مرضية يعني نفسية، يعني ربما يكون من الإيه، ولذلك إحنا بنقول لما نيجي نحل المشكلة لازم نعرف ونسمع من نسمع من الزوج ونسمع من الزوجة أنت طب هو ده كان والده كان عامل إيه، كان برضو من النوعية ديت، طب أمه كانت برضو بتنضرب كده، يعني نعرف القصة عشان لما نيجي نحل يبقى نحل بإيه يعني حل يكون صحيح. طيب فأنا بقول إن هو ممكن يكون مريض سواء بحالة نفسية أو ممكن يكون مريض مرض عضوي عادي، مرض عضوي عادي، فأصبح عنده هاجس إن هي ممكن تسيبه أو ممكن تطلب الطلاق، فبدأ بيمارس ضغط عليها بالإيه بالعصبية أو أدى ذلك إلى إن هو يبقى عصبي إن هو يبقى عنيف. طيب أيضا من أسباب هذا الأمر النشأة الأولى لهذا الزوج، النشأة الأولى لهذا الزوج، فربما يكون والده نفس الشيء كده كان متسلط وكان عصبي وكان يعني عنيف مع والدته وبالتالي هو كان بيرى هذا الأمر فبدأ ياخد نفس الاتجاه وبدأ ياخد نفس شخصية الأب وبدأ ياخد الطريق، فربما تكون التنشئة الأولى. وأيضا إن وهو صغير ربما يكون تعرض إلى بعض الإزاء من الآخرين، يعني دايما كان دايما كان بينضرب في المدرسة، كان بينضرب مش عارف في الملعب وهو بيلعب كورة، كان بينضربه في الشارع، فبدأ يعمل يولد عنده شعور بأن أنا هفضل أنضرب، فبدأ ياخد ردود أفعال فأصبح عنيف، وانتقل العنف دوت بقى لكل اللي بيتعامل معه، هيتعامل مع زملائه هيتعامل بعنف، هيتعامل مع أولاده هيتعامل بعنف، هيتعامل مع زوجته هيتعامل بعنف. ليه؟ لأنه خلاص هو بيقول أنا لو تعاملت بطيبة ولا كذا هيضربوني، فطبعا بيقول لك لا أنا هتعامل بعنف، فده ربما يكون حصل. ومن الأمور اللي يعني اللي هي قد تسبب هذا الأمر وبنقول يعني ناخد بالنا من ولادنا مسألة التحرش في يعني خاصة في فترات الطفولة، فده قد يؤثر على نفسيته ويبدأ يحصل عنده حالة زي ما تقول ان هو يريد الانتقام، يعني يريد الانتقام بقى من اي حد خلاص بعد هذا الفعل معه. ربما يكون الزوج يشعر بان هو اقل من الزوجة او اقل من الاخرين، فربما يكون اقل من الزوجة ماليا، ربما يكون اقل من الزوجة مثلا يعني دراسيا علميا، فيبدأ يعوض دوت بايه بهذه العصبية او بهذا العنف. طيب ممكن الزوجة نفسها هي زي ما قلنا تكون هي السبب في هذا الامر بان هي مفرطة في حقوقه الشرعية للأسف الشديد، يعني للأسف احنا في بعض الزوجات كده دماغها يعني ربنا يسلم، فربما هي مفرطة في حقوقه وبالتالي يعني بدأ يتعصب بدأ يتنرفز. طبعا احنا برضو مش بنديله الحق دلوقتي، احنا بنستعرض الأسباب، لكن هنقول له ازاي لما يعني كيف عندما تحدث هذه الأشياء كيف تتعامل معها، مش يعني انا بقول لك يلا بقى لما عملت كده قوم اضربها وكسرها، لا احنا بنقول بنذكر الأسباب بحيث ان احنا عارفين ربما أنا أكون واقع في هذا الأمر، ربما حضرتك ربما حضرتك، فنبدأ نصلح من ونعدل من أنفسنا. بعض البلدان وبعض المجتمعات هي أصلا فيها نظرة دونية للمرأة وبالتالي بقى تنضرب مش عارف والكلام دوت، فهي فيها نظرة المرأة ديت يعني بتغسل وتطبخ وتكنس وخلاص هي ديت كده يعني ده آخرها، يعني يقولوا ده توبها، يعني لا يعني ده هذا امر اللي احنا يجب ان احنا ننتبه له. ربنا كرم المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم كرم المرأة. فهم الزوج للقوامة بمفهوم خاطئ. انا بقى يعني السيد فبعمل بقى ايه، فلا القوامة مش كده. القوامة يعني انت راجل تحافظ على البيت، دي القوامة. مش القوامة ان انت تعلي صوتك، والقوامة ان انت تضرب، والقوامة ان انت تقعد تكسر في الحاجة، دي مش القوامة. ده كده انت محتاج حد يعني يقيم عليك، حد يعلمك يأدبك. اما القوامة غير كده خالص. ماشي. وهنقول ايه اللي كان يعني سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كيف كان، وكيف يعني ارشدنا الله عز وجل الى التعامل مع الزوجات، وكيف ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى التعامل مع الزوجات. طيب، ايضا بنقول من الاسباب اللي قد تؤدي الى هذا العنف وهذه العصبيه من الزوج تجاه زوجته، انه من البدايه اصلا كان في يعني نفور او غير توافق ما بينهم. اكرمكم الله. كان انه في البدايه خالص لم يكن هناك توافق في البدايه، هي ما كانتش عايزاه وهو ما كانش عايزها، يعني تزوجوا انضغط عليها هو يعني اي حاجه والسلام، فما كانوش في انسجام او توافق من البدايه. ايضا من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى عصبيه ويعني عنف الزوج عدم طاعه الزوجه لزوجها، يعني دايما كده هي ايه يعني مكسره كل الاوامر، فده ممكن يؤدي الى هذا الامر. ايضا ممكن يؤدي الى عنف الزوج وعصبيته ان هو بيتعاطى المخدرات والمسكرات. يعني اذا تعاطى المخدرات فاقول بقى يعني الايه يعني قول على الدنيا السلام. وبعض الازواج يعني للاسف الشديد يتعاطى مخدرات، ومن المخدرات ومن المشكلات اللي موجوده في المجتمع وما اللي هي الحبوب اللي انتوا عارفينها، مش عايز اقول اسم على اساس ان ايه يعني انتوا عارفينها يعني عشان ما يبقاش لها ترويج يعني. فالحبوب دي منتشره في المجتمع للاسف الشديد، وهذه يعني مدمره، يعني هذه الحبوب مدمرة، وقد يعني يتصور الإنسان بأن هذه الحبوب تعطيه طاقة وتعطيه يعني يقدر يخليه يسهر وخليه يشتغل وخليه مش عارف إيه، وهي في النهاية هي مدمرة على المستوى البعيد. فربما يكون كل هذه الأسباب تؤدي بهذا الزوج إلى العصبية والعنف. طيب، كان في نقطة في مسألة التنشئة الأولى. التنشئة الأولى، الناس في التنشئة بتنقسم قسمين، قسم يا إما يطلع زي والده ووالدته بالضبط، وقسم تاني يبدأ يستفيد من هذه التجربة ويغير حياته، يعني دول موجودين ودول موجودين. فلذلك التنشئة الأولى مهمة جدا. لذلك الزوج الشاب بنقول له لما تيجي تتزوج اختار بعناية، اختار بهدوء، اختار كده زوجة تعيش معاك حياتك. وبرضو الزوجة لما تيجي تختار الشاب اللي هتزوجها برضو كده تركز، بحيث ان احنا مش عايزين بعد ما نتزوج نلاقي نفسنا في اول 3 4 شهور 5 شهور عمالين من ايه بنحل مشاكل. يعني بدل ما الزوج وزوجته في السنة الاولى دول عايشين احلى حياة، لا بنحل مشاكل في السنة الاولى بل في الشهور الاولى من الزواج. ده طبعا يعني خلاف الايه خلاف المفروض يتم. طيب، هنعمل ايه في المشكله دي؟ يعني احنا دلوقتي عندنا مشكله عرضناها وشفنا مشاكلها، وممكن يوصل للطلاق، وممكن يوصل طبعا للقتل، ممكن يصل ان الاولاد مستواهم الدراسي يتدنى، ممكن تحصل مشكلات ما بين الاسر وبين بعضها، يعني امور كثيره، وحالات الطلاق تزيد، والكلام ده كله كل دوت بسبب هذه المشكلة. طيب نعمل ايه يعني عشان ما يعني بعد ده كله المفروض ماذا نفعل، ماذا نفعل تحيال هذه المشكلة؟ طبعا احنا اتفقنا، ودي نقطة انا حابب ان انا اوصلها من خلال هذه السلسلة، اللي هو مسألة التفكير التحليلي. يعني ناخد حاجة نمسكها كده نبص عليها من كل الايه من كل الجوانب. حضرتك لما تيجي تروح تأجر شقة أو تأجري شقة أو تشتري شقة بتخشها من جميع الجهات، بص في البلكونه والبلكونه بتبص على ايه والهواء بيجي لها منين والشمس بتدخلها ولا بتدخلهاش وتدخل على المطبخ، المطبخ كبير ولا صغير، مساحته وطوله وعرضه، غرف النوم طويله قصيره بتاع عريضه كده، تقيس كل حاجه لدرجه انت بتقيس بالملي بالملي. ليه؟ لان بتشوفها من جميع الجهات هل تصلح ام لا تصلح. فحياتنا نفس الشيء، لابد ان احنا يعني نحللها ونفصصها ونرتبها ونتعامل مع المشكله على اساس على انها مشكله، ولا مش مجرد كلام كده وتطبطبوا على كتفه يلا يا عم خد بقى مراتك وتوكلوا على الله وخليكم كويسين كده مع بعض. لا، دي مش حل مشاكل، ده مش حل مشاكل. بعد يومين هيقولك تاني، وربما ما يجوش بقى، يروحوا لحد تاني، او ربما بقى ما يجوش وخلاص، يعني ايه احنا نقفل على بعض باب الشقه وهنطحن بعض احنا الاثنين. لا، احنا مش عايزين الكلام ده. فاذا حد تعرض لمشكله يتعرض لمشكله ياخدها كده من جميع الايه الجهات. واذا لم تكن هذه المشكلات الزوجيه مشكلتنا العاديه، يعني مثلا انا في دراستي متعثر، طيب امسك احلل الموضوع ده، ايه سبب التعثر؟ هل انا بصحى متاخر من النوم؟ هل المكان في البيت غير مؤهل ان انا اذاكر؟ هل الدكاتره في الكليه مثلا مش راحوش؟ هل الكتب انا مش عارف اشتريها؟ يعني امسك احلل الموضوع كله وايه ونبدا نحل. فاحنا تعالوا نحل هذه المشكله اللي هي مشكله العنف والعصبيه من الزوج تجاه الزوجه، لان احنا هيجي لنا مشكله تانية بقى اللي هي عناد الزوجه، بقى هنشوف ان هي بتعاند ومخربه الدنيا خالص. فاحنا يعني يوم كده ويوم كده مع الايه الازواج لحد ما ربنا يكرمنا ونتوقف عن هذه السلسله تماما ونتكلم في حاجات تكون ايه يعني تكون اكثر تفاؤلا من هذا الامر. طيب، يبقى احنا اول مساله هنعملها هنبدا نرصد المشاعر التي تنتاب الزوجه، نشوف ايه المشاعر اللي بتتعرض لها، هي خايفه ولا مكتئبه ولا غضبانه ولا عندها انكسار نفسي. نبدا نشوف المشاعر اللي هي بتنتابها بناء على هذا الامر. طب وانا هستفيد ايه لما اعرف ان هي مكتئبه ولا خايفة ولا مضطربة ولا غضبانة ولا؟ لأن أنا لما أعرف كده أنا هعرف حجم المشكلة. أنا ممكن أقول يعني ممكن مشكلة تكون العرض بتاعها قليل فيبقى يلزمها كلام معين، لو الموضوع أكبر يبقى هيلزمها كلام آخر. فلازم نرصد هذه الإيه هذه المشاعر. طيب، وهل الزوجة بدأت يعني في بقى أعراض مرضية كده اللي هو مثلا بقى القولون بقى في مشكلة، الصداع بقى مستمر ومش عارف ممكن يكون قيء وكل دوت، لازم ان هو ايه ترصد هذه المشاكل ونشوفها. وأيضا لازم نعرف نقطة مين اللي بتمتد إليهم المشكلة، يعني هل المشكلة بتقف عند الزوجة يعني هي اللي انضربت وخلص الموضوع على كده، ولا الموضوع وصل للأولاد، ولا الموضوع وصل للجيران، ولا الموضوع وصل لإيه بالضبط؟ عايزين نشوف المشكلة امتدت لحد مين، يعني لحد فين، لازم نعرف وصلت لحد فين المشكلة. تمام؟ طيب، في بعض الأسئلة لازم نبحث لها عن إجابات سواء من الزوج أو من الزوجة، لازم حتى هي الزوجة لما تكون بتعرض لهذا الأمر ممكن تسأل نفسها هذه الأسئلة وتقعد كده إيه يعني تحللها مع نفسها. طيب، السؤال الأول، متى يغضب الزوج ويلجأ إلى العنف؟ لازم هي تسأل نفسها السؤال ده، وحتى اللي داخل يحل يسأل نفسه السؤال ده، وهي تقول لنفسها هو أنا اللي خليته تعصب وتنرفز ولا هو اللي أصلا هو أصلا كده؟ فإيه الموضوع؟ فهي تسأل أو إحنا نسأل متى يغضب الزوج ويلجأ للعنف؟ إذا جاوبنا على السؤال دوت هتبقى في امور كثيره جدا اتحلت عندنا. طيب، هو بيغضب امتى؟ يعني بيغضب مثلا على الغدا جه ما لقاش الاكل جاهز، بيغضب في مثلا وقت النوم وهو رايح الصبح الشغل بتاعه، وقت متى بيغضب؟ لما هي ما تسمعش كلامه، لما هي بتشتم الاولاد، لما هي طولت لسانها على الجيران، متى بيغضب الزوج؟ نعرف ايه امتى بيغضب ويلجأ للعنف دوت. السؤال الثاني، هو لما بيغضب بيغضب مع مين؟ بيغضب مع مين؟ معها ولا معها والاولاد، ولا معها والاولاد يروح متصل بابوها وامها؟ بيغضب مع مين؟ يعني هو حدوده ايه في الغضب؟ بيقف معاها كده، راح يعني غضب عليها وشتمها وضربها وبعدين دخل قفل على نفسه، ولا الموضوع وصل لأولاد اللي ممكن يضرب الولد ضربة يموته. فاحنا عايزين نعرف مقدار الغضب بتاعه ده بيوصل لحد فين، علشان إذا ما كانش وصل للأولاد وما كانش قدام الأولاد فيبقى الحمد لله، بقى احنا ايه يعني عندنا مشكلة مع الزوجة بس. طب وصل للأولاد بقى عندنا مشكلة بقت معقدة. طب ده وصل للأولاد وبعدين اتصل بابوها وامها وراح طايح فيهم، فبعنا كده احنا بقينا عندنا مشكلة مع اكتر من طرف، مع الزوجة ومع الأولاد ومع الأب والأم، بقت مشكلة. فاحنا هنقعد نحل هنا ونقعد نحل هنا ونقعد نحل هنا، فلابد ايه نعرف هذه الأمور. ونعرف السؤال الثالث، ماذا كان يحدث في أول المشكلة؟ يعني ماذا كان يحدث في بداية المشكلة؟ إيه اللي كان بيحصل؟ يعني هو كان بيتكلم معاها فقامت هي قالت لي بقول لك إيه، سيبك من الكلام أنت بتقوله ده، أنت أصلا مش عارفك ومش فاهمك في الموضوع. فأنا ممكن تبص تلاقي جملة زي ديت خلاص شاطت الدنيا. فنقول ماذا كان يحدث في بداية المشكلة؟ فنفترض أن هو كان بيتكلم وهي بتتكلم، فهو قال لها لو سمحتي هدي صوتك. قالت له أنا صوتي مالي، وراحت عامل. فهو كان في البداية هو عايز يهدى، وهي اللي ايه زودت الدنيا ووصلته لهذه المشكلة. فايه اللي كان بيحدث في بداية المشكلة عشان نعرف الخطأ هيكون من عندي مين، منها ولا منه؟ طبعا انا يعني اخواتنا وبناتنا اللي بيسمعوا ينتبهوا لهذه الامور، وتعرف كل واحدة من اخواتنا والزوجات والموجود تعرف هي بتعمل كده ولا بتعملش كده. إذا كانت بتعمل كده تتوقف حالا، وبرضو قول للزوج إذا كنت بتضرب وبتشتم وتسب والكلام ده توقف حالا، توقف. كل مشكلة إن شاء الله هتتحل. بس أنا في مرة بقول لأحد الشباب بقول له إحنا عندنا بيت عمارة 4 طوابق أو 5 طوابق، وكل طابق ساكن فيه واحد، فهم وفي ماسورة مية ضربة من الدور الخامس للدور الأول، من الدور الخامس للدور الأول، نعمل إيه في البيت دوت؟ فقال لك إيه كل اللي في البيت بقى له إيه؟ أحسن حاجة نهد البيت، نهدم البيت العمارة كلها. هل ده يعتبر عقل؟ يعني أنا عندي بيت مكون من 5 طوابق، بيت مكون من زوجة وزوج وأولاد، عشان حصل مشكلة نهدم البيت؟ يقول لك لا إحنا نهدم البيت دوت. طب يا سيدنا الماسورة ضربة برا البيت أو على الجدار من برا او حتى من جوه، الافضل ان احنا نصلح الماسوره ونبقي على البيت ولا نهد البيت عشان خاطر الماسوره؟ لا احنا نصلح هذه الماسوره ونرتبها ونظبطها ونبقي على البيت زي ما هو نعيش فيه كلنا. هذه نفس الشيء مع الحياه الاسريه والحياه الزوجيه، في مشكله هتحدث، في مشاكل هتحصل، نعمل ايه؟ نهد البيت ولا نصلح المشكله؟ ان نصلح المشكله ونشوف اسبابها ايه عشان ما تتكررش مرة تانية، وإذا تكررت مرة تانية برضو نصلح لحد ما نتدرب على هذا الأمر. طيب إيه اللي كان بيحدث بعد ظهور المشكلة بقى؟ هل مد إيده؟ دخل على المطبخ شال سكينة؟ إيه اللي كان بيحدث عشان نعرف مدى خطورة غضبه وعنفه وصل لحد فين؟ ولا هو بتاع كلام بس؟ يعني هو بيتكلم آخره إن هو يزعق أنها تكون هينة شوي، بس طبعا ممكن في الزعيق دوت وفي الغضب ممكن روح مطلقها، احنا مش بنقول ما نكررش الكلام دوت، لكن برضو بنقول ايه يعني خطورة عن خطورة بتفرق. يعني ممكن واحد بيتعصب، اول ما يتعصب قام طالع جري على المطبخ وراح ساحب سكينة وطالع يجري وراها. طبعا هي جريت، ابنه قال له يا ابي يا بابا ما ينفعش ان انت تعمل له دوت، راح ضرب ابنه بالسكين، تبقى كارثة. فبقى قاتل والولد مات والام مش عارف ايه والولاد اتشردوا. يعني فاحنا عايزين نعرف لما بيغضب بيوصل لحد فين في الغضب، هل ده دي الامور اللي احنا يجب ان ننتبه اليها، لان كل ده بيساعد في حل المشكله. طيب ايضا من الامور اللي ممكن نسال عنها ونستفسر عنها ونسال نفسنا في بيوتنا، المشكله بتحصل كم مره؟ يعني هل مره كل سنه، ولا يعني كل 6-7 شهور، ولا كل يوم بقى احنا عايشين في الايه في النكد دوت؟ دي لها طريقه وديت لها طريقه. ونسأل لما تحصل هذه المشكلة تستمر قد إيه؟ يعني ممكن واحد بيتعصب وفي دقايق بيكون رايق وخلاص وخلص الموضوع، وفي واحد بقى لا هو قلبها نكد لمدة أسبوع 10 أيام شهر خلاص هو كده لا. فبنقول احنا المشكلة ديت لما بتحصل وبيتعصب وبيعنف وبيستخدم العنف بيفضل قد ايه، الفترة اللي بيقعدها قد ايه، المشكلة دي بتظل قد ايه، ايه الفترة اللي بتعيشها. اخيرا هل هو بيحاول انه يصلح نفسه ولا لا؟ لانه لو بيحاول ان هو يصحح اخطائه ده شيء جميل جدا. يعني اول نقطة في طريق حل المشكلة انه فعلا ان الزوج والزوجة يكون عندهم شعور انه في مشكلة بالفعل، وشعور ايضا ان هو عنده رغبة في التغيير ورغبة في حل المشكلة. اما اذا ما كانش عنده ومكبر دماغه زي ما بيقولوا فاحنا كده يعني ايه، يعني الامور للأسف الشديد ستكون يعني سيئة جدا. انا اختم مع حضراتكم بامرين. الامر الاول سنقدم وصايا للزوجة وبنقول للزوجة لو سمحت استحملينا، يعني عارفين ان انت اتهنتي في هذه من هذا الزوج اللي ضربك وعنفك وغضب عليك واستخدم معاك العنف، عارفين ان هو تجاوز حدوده تماما معاك، لكن يبقى ان احنا لابد ان احنا نوجه لك بعض الوصايا والنصائح. ونختم معاه هو بوصايا ونصائح بحيث ان ايه نحافظ على هذا البيت ونحافظ على الاولاد ونحافظ على هذه الاسرة الجميلة الموجودة، وحضرتك قائدة في بيتك وهو أيضا قائد في بيته. فنقول لأختنا الزوجة أول نصيحة، احنا اتكلمنا على الثقة في النفس، رجعي ثقتك في نفسك مرة تانية، وقفي على رجليك مرة تانية، ما تنكسريش ما تتهزميش، ارجعي مرة تانية وقفي على رجلك، واجهي المشكلة. نواجه المشكلة أرد عليه؟ لا، من واجه المشكلة ناقشي، تكلمي بأدب، تكلمي باحترام، سمح بدخول حد، يدخل حد يكون محترم. فلازم تعيد الثقة في نفسك وتشوفي نقاط القوة اللي عندك تستخدميها، نقاط القوة اللي عندك حاولي تستخدميها مرة تانية. كل انت عندك نقاط قوة كبيرة كتيرة جدا تقدر تستخدميها وتكسبي هذا الزوج، فاستخدمي نقاط القوة الموجودة عندك. ايضا لابد ان انت ترتبي مسألة مهارات التواصل، ازاي تتواصلي مع زوجك. يعني دي يعني انا هنقعد نتكلم فيها لحد ما شوف، بسبب فقدان مهارات التواصل ما بين الناس حصلت مشاكل كبيره جدا. حتى مهارات التواصل ما بين الدول غير موجوده فسببت مشاكل كتيره جدا. يعني دوله تدخل في عداوه وحرب مع دول اخرى بسبب عدم وجود مهارات تواصل ما بين الاثنين، يعني مش عارفين يتكلموا مع بعض. فاستخدموا مبدأ الايه، ومنطلق القوة، هو ده اللي احنا نعرفه، مع ان الامور ما تبقاش كده ابدا. فاحنا عايزين نتعلم هذا الامر اللي هو مسألة مهارات التواصل ما بين الاطراف. طبعا دي ان شاء الله يكون لها دورة تانية منفصلة خالص اللي هو مهارات التواصل، لكن انا اديكم اشارة واحدة بس من مهارات التواصل ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا كل حاجة موجودة في ديننا، وطبعا ما فيش مانع ان احنا نقرأ للآخرين ونتعلم منهم، ما فيش اي مشكلة خالص، لكن الاصول كلها موجودة عندنا في ديننا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل او في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا لزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، 6 مجلدات في بعض الطبعات وفي 5 مجلدات، ارجعوا هتلاقوا هديه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في النوم وفي الصلاة وفي القيام وفي التعامل مع زوجته ومع مع أصحابه وكده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسلم على أحد، مهارات التواصل بقى، ها اللي يقولك إيه، أعطي له اهتمام. لما كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد لم ينزع يده حتى ينزع الآخر. تخيلي أنت حضرتك بتسلمي على حد، أو حضرتك بتسلم على حد، فأنت بتسلم عليه ماسك إيده وعمال تسلم كده وما شلتش ايدك من ايديه وماسك في ايده كده لحد ما هو شال ايده، دي من مهارات التواصل، هو بيشعر فيها بالألفة، بيشعر فيها بالألفة والقرب منك. وايضا عندما من مهارات التواصل عندما تكلم احد وتسلم عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوجه الى من يسلم عليه بكليته، بكليته يعني ينظر اليه كده، بيتكلم معاه كده واقف مقابل له، مش بيكلمه مديله جنبه، أو من طراطيف صوابعه، لا دي مش مهارات تواصل أبدا. ولذلك دوت من النقاط المهمة دي كده النقطة، فعندك مهارات تواصل كتيرة جدا. النقطة الثانية بنقول إذا كان في مشكلة، من عندك أنت توقفي عنها حالا عشان نوقف الغضب والإيه وهذا مش يعني. شوفي أنت دوري بقى الحاجات اللي احنا قلناها كتير، ما تسمعيش كلامه، ما بتعمليش كذا، الحاجات اللي احنا قلناها في اول المحاضرة عشان ايه يعني. اهتمي بزوجك واسمع كلامه يعني، اهتمي بيه. عشان نقول بقى اهتمي بيه، كل واحدة حرة بقى في طريقة اهتمامها بزوجها. المهم تهتمي بيه بالشيء اللي هو بيحبه، دي نقطة مهمة. البيت، نظافة البيت، نظافتك الشخصية، نظافة اولادك، التلاتة دول. نظافتك الشخصية مهمة جدا، نظافة البيت مهمة جدا، نظافة الأولاد مهمة جدا. مش ممكن احنا ساعات كنا نلاقي الأنتريه كده هو من سنة 1939 وهو موجود مكانه، ايه ده ما بتحركش ده ولا ايه؟ هو ده ما جاي يعني مصبوب خرسانة مع البلاط، ما بتحركش ليه اصلا الأنتريه دوت؟ ما هيجي النهاردة هنا وبعدين بكرة يبقى يجي هنا وبعد شهرين ثلاثة يبقى. تشعر كده ان انت لما تدخل البيت تلاقي حاجة جديدة، لكن هو كده بقى احنا يعني ايه يعني كل حاجه ثابته مكانها، احنا ثابتين على المبدا يعني. لا نغير شوي يعني، يبقى يحدث فيه تغيير يعني، في حاجات بسيطه كده لو حصلت انسان يشعر بايه بتجديد. ايضا من النقاط التوقف من الزوجه عن كثره النقد واللوم. شوفوا عايزين تفسدوا اي علاقه مع اي حد، عليكم بالنقد وكثرة اللوم. كل ما تشوفه أو كل ما تشوفيه اقعدي لومي فيه وانتقديه، وهو يعني هيبقى مبسوط جدا وهتلاقي العصبية على أعلى مستوى والعنف معاك هيبقى أعلى مستوى. كل ما انت كل ما تشوفيه انتقديه ولوميه، ايه اللي انت جايبه دوت؟ واحنا مش قلنا 100 مرة ما تجيبش الكلام ده معاك؟ هو انت الكلام ده مش عارف يعني، هو جايب حاجة كويسة معاه؟ تبص ليه ايه بدل ما تقوله جزاك الله خيرا شكرا، تقول له ايه اللي انت جايبه ده وانت جايبه ده ليه؟ وانا مش انت عارف ان انا ما بحبش الكلام دوت، مش انت عارف ان احنا ما بناكلهوش؟ وندخل بقى في قضيه يعني لا لا بود الانتباه، وبعدين بعد كده لما تنضرب تقول لي ده ضربني، ما انت اصلا يعني هدي الدنيا شويه الله يكرمك. طيب فاحنا نتوقف عن كثره اللوم والنقد والتوبيخ المستمر، نتوقف عن الالفاظ الغير لائقه. الراجل راجل والست ست، الست لها احترامها والراجل له احترام، الزوجة لها احترامها والزوج له احترام. مش معقولة ممكن يعني زوجة تقول لزوجها يا فاشل اصل انت عديم الاحساس يا مش محترم، ايه ده؟ طب انت منتظر ايه بعد كده؟ يعني لما زوجة بتقول لزوجها اصل انت اصلا مش محترم، اصل انت انسان فاشل، اصل انت عديم الاحساس، هو انت اصلا اتربيت؟ يا نهار ابيض ايه ده؟ طب واحنا متصورين ايه اللي ممكن يحصل بعديها؟ بعد الكلام ده ممكن ايه اللي يحصل؟ لا نتوقف عن الألفاظ يعني، اللسان هذا يعني إيه؟ هذا الذي أوردني المهالك. سيدنا أبو بكر يمسك لسانه كده يقول هذا، سيدنا أبو بكر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، مش أسامة ولا سين ولا صاد ولا مين ولا مين، سيدنا أبو بكر ثاني رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس بعد الأنبياء، يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، فنمسك لساننا ولا ينطق اللسان إلا بشيء جميل، بشيء يعني القبيح ده يبعد عنه تمام. طيب نقطة مهمة جدا بنقول لا تمنعي نفسك عنه أبدا، طالما في الأوقات المباحة فلا تمنع المرأة نفسها أبدا. انتبهوا لهذا الأمر، في مشاكل كبيرة جدا من هذا الباب يعني، مسألة يعني مسألة حساسة وما بحبش أتكلم فيها، لكن بتحصل من وراها مشاكل ضخمة جدا الإنسان بهذا الباب. أخيرا بنقول الوقاية خير من العلاج، يا أيتها المرأة، يا أيتها الزوجة يعني الطيبة المحترمة، ونتوقف عن رد السيئة بالسيئة. لا يعني احنا ايه حصل مشكلة، اسكتي اسكتي ما تتكلميش، اسكتي لحد ما هو يهدى، وهو لما يهدى يعني هو هيجي صالحك وهو هيكلمك، حتى لو هو كده هاتي له كوباية ليمون، اعملي له كوباية مية ساعة، طب حقك علي انا، ما انا غلطان ان انا رديت عليك، ما ينفعش كنت اعمل كده، خلاص الموضوع هيخلص، الموضوع هيخلص. انما بقى طب ادي البيت ليك اهو، انت يعني كل شويه عمال قلب دماغي، وطب ادي البيت ليك اهو، وادي العيال، السلام عليكم، ورا بتاخد بعضها ورايحه عند اهلها، طيب خلاص تحملوا بقى. طب دي بالنسبة وصايا للإيه؟ للزوجة. نختم بقى مع الزوج. طبعا احنا خليناه للآخر علشان إيه؟ يعني نقول له بقى اتقي الله عز وجل، خليك راجل. يعني هي كده ببساطة كده، خليك راجل. الراجل ما بيعملش كده، الراجل ما بيضربش مراته، الراجل ما بيهزقش مراته، الراجل لا يتعصب على زوجته ويكسر لها ضلوعها، ده مش راجل. انت يعني جبت الكلام ده منين؟ يعني جبت الكلام من ده، كلام ربنا قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. كلام بالراحه، وعاشروهن بالمعروف. انت عايز ايه تاني بقى؟ على فكره كلمتين اتنين هم كلمتين يحلوا الحياه، يعني ايه مشاكل الحياه الزوجيه كلها. هتقول لي مش هيحصل مشاكل؟ هيحصل مشاكل، هيحصل مشاكل، كل البيوت هيحصل مشاكل، حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مشاكل. بس انا بقول لك ازاي تحل المشكله. انت مش معنى ان انت تحصل مشكله تخرج عن الاخلاقيات والادب، وتخرج او تخرج عن يعني ادبيات الاسلام، لا يعني ده مش مطلوب ابدا. فاحنا بنقول لك قول عز وجل وعاشروهن بالمعروف. شوف كلمتين اتنين، المعروف بقى ده ايه اللي ربنا بيتكلم عنه؟ ده بالمعروف هو لو جينا نعرفه، وعاشرونا بالمعروف. كلمة بالمعروف ديت كل صفات البر والرحمة والتقوى والخلق التي تسعد الحياة الزوجية. بس ببساطة كل ما يمكن أن تفعله من أفعال مباحة حلال من أجل إسعاد الحياة الزوجية هو ده المعروف. بس ببساطة خالص يعني احنا مش فأي حاجة تشعر يعني تطبق هذه الآية تقول لنفسك هو أنا لما مد إيدي عليها ده معروف؟ لا مش معروف. لم إيدك. طب أنا هشتمها هو ده معروف؟ لا مش هشتمها، لم لسانك. طب أنا مش عارف معروف، حط لنفسك ده معروف ولا غير معروف؟ هو ربنا أمرك وعاشرهن بالمعروف، اسأل نفسك ده معروف ولا غير معروف؟ إذا كان معروف توكل على الله ويعني وأسرع، غير معروف ارجع وخليك وقاف، خليك إيه؟ خليك راجل، خليك راجل. النقطة الثانية أو الثانية يعني برضو خليك راجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك استوصوا بالنساء خير. أنت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا متسمعوش؟ مش أنت بقى يعني كل طول النهار وطول الليل وأنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمامنا. طيب بيقولك استوصوا بالنساء خير، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك استوصوا بالنساء خير، عايز ايه تاني بقى؟ اهو رفقا بالقوارير، عايز ايه تاني؟ طيب عايز تكون خير الناس، عايز تكون افضل الناس، عايز تكون احسن الناس. خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. خلصت واضحه؟ انت عايز تعرف انت من خير الناس ومن افضل الناس ولا لا؟ احط نفسك في الحديث ده، قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ها يلا عايزين نطبق بقى الكلام ده النهاردة. هنقفل المحاضرة نقول لكم سلام عليكم ونشكر الطريق إلى الله ونروح بقى نطبق الكلام ده. طيب النقطة اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليها، أقف وقفة مع نفسك، هل ترضى أن زوج بنتك يضرب بنتك؟ هل ترضى أن زوج أختك يضرب أختك؟ انت هترضى الكلام دوت ولا بتقوم الدنيا وما بتقعدهاش؟ طيب يا اخي دي بنت ناس يا اخي، بتمد ايدك عليها ليه؟ توقف لو سمحت، توقف. اللي ما ترضاهوش لبنتك ما ترضاهوش لاختك برضو ايضا، دي بنت ناس. وبعدين دي زوجتك، انا مش عارف انا هوصيك على زوجتك؟ يعني مش معقول انا اوصيك على زوجتك؟ لا دي زوجتك، ام عيالك، مراتك، كل دوت يعني. ايضا علينا أن نتدرب على الحلم والأناة والرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانة. شوف ما كان الرفق في شيء إلا زانة. سلام لما يكون الرفق مع الأهل، فديت ننتبه لهذا الأمر ونتدرب. أنا لا أنا عصبي، مش اتدرب، إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، يعني هتبقى كويس إن شاء الله. بس أنت تتدرب، تقرأ، تسمع، تتدرب، فإن شاء الله رب العالمين. وبعدين اخلص النية لله عز وجل انك انت عايز تتغير فعلا وتطلب وتدعي من ربنا سيغيرك. طيب أيضا على الزوج إن هو يعلم أن كل بني آدم خطأ، هي الزوجة دي هتخطأ، هتخطأ زي ما أنت حضرتك بتخطأ، فبرضه ما دام إحنا كلنا بنخطأ فبرضه نفس الشيء، نهدي شوية ونعرف إن هي ممكن تخطأ فنسامحها. طيب نبعد عن أسباب، ابعد أنت شخصيا عن أسباب الغضب، يعني لقيت الدنيا مكهربة كده اسحب، يعني اسحب كده زي بيقولوا إيه، اسحب بهدوء لحد ما الإيه ما الجو يهدى. أخيرا تذكر عاقبة الغضب، تذكر عاقبة الغضب سواء النفسية والبدنية والصحية، اللي ممكن أنت ممكن تعرض أنت للسكر، ممكن تعرض للضغط عصبي، فن يقول لك أصلا عصبي بتعرض للضغط وجات له سكر، طب علينا من ده بإيه؟ كثير من المشكلات حصلت بسبب هذا الغضب والعنف الذي يعني تولد عن الغضب، لدرجة أنه يعني أنا سمعت في مرة قصة في أحد الإذاعات في دول الخليج، يعني كانت قصة يعني بصراحة مزعجة جدا. الأب كان يعني ربنا أكرمهم وعندهم فيلا، يعني فيلا جديدة، شوفوا يعني أنا سمعت ده بأذني في إذاعة من الإذاعات، فالفيلا جديدة وطبعا بقى ستاير وحاجة حاجة في دولة من دول الخليج. المهم الولد ولد صغير كده مسكين مش عارف حاجة، فجاب تاني يوم بقى جاب مقص وعمال دخل على الايه على الستاير تك 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 بدأ يقصقص في الستاير بيلعب. الأب جه لقى الايه الدنيا الستاير طبعا هو دافع فيها يعني آلاف مؤلف، غضب وتعصب. طبعا مش بقول ان هو اخطأ او ما اخطأش دلوقتي، هو طبعا اخطأ، لكن انا بقول يعني مش يعني مش بنقول مثلا والله هو وحش واحنا حلوين، لا، انما هو يعني اخطأ في الوقت ده. فالمهم راح مسك الولد وربط ايديه وقعد يضرب في الولد وبعدين ربط ايديه ربط جامد وحطه يعني كده بيعقب. المهم ان الولد بعد على اخر اليوم كده الولد ايده بدأت تزرق. ولد الولد ايديه بدات يعني بدات تزرق، فهو راح يشوف ايه الولد ايده زرقت مفيش دم، طلع بيه على المستشفيات الكلام دوت. في الاخر قالوا له في المستشفى انت جيت متاخر. متاخر ايه؟ قالوا له لازم ايده تقطع. تخيلوا بقى، يعني انا عايز تحطوا يعني تعيشوا الموقف كده وتتخيلوا الراجل دوت. قالوا الاطباء قالوا طب نروح شمال نروح نصفره بره نعمل، قالوا ايده لازم تتقطع يعني كل حاجة انتهت. فالمهم تم وايده الولد اتقطعت. فالولد برضه لسه طفل، فبيقول للوالده ايه، بيقول له ابي او يا بابا، بيقول له مش هعمل كده تاني بس رجع لي ايديا، انا مش هعمل كده مرة تانية بس رجع لي ايدي. طيب انتم متصورين يعني الاب هنا، أنا متهيألي الأب يعني هيعيش طول عمره وطول حياته في هذا الألم عندما كل ما يرى ابنه في هذا الموقف. والولد عندما يكبر ماذا سيكون شعوره تجاه والده؟ الغضب يا إخو، الغضب يا أخوانا يا بناتنا يا أخواتنا، الغضب يا أيها الزوج أخي الكريم، ابعد عن الغضب تماما. وإذا غضبت حاول تتحرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بقى إذا كنت يعني جالس فيعني اركض يعني نام على جنبك، اذا كنت واقف اجلس، توضا، صلي ركعتين، المهم غير الحاله اللي انت فيها في وقت الغضب. وارجعه للمحاضرات القيمه سواء على الطريق الى الله موجوده باذن تعالى عن مساله علاج الغضب. فاحنا يعني عشنا كده تطوافة مع هذا الامر اللي هو عنف الزوج وعصبيه الزوج تجاه الزوجه، ونسأل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يوفق بيوت المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا جميعا. طيب الإخوة في الدعم الفني في أي شيء قبل ما نغلق الغرفة؟ إخوة في الدعم الفني، طيب تمام، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونراكم يوم الأحد القادم إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.